بسم الله الرحمن الرحيم.
تفضل.
الحمد لله، صلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وصحبه من والاه. أولا أريد أن أشير إشارة لابد أن يعيها الجميع، أن الذي حدث هناك ليس خاص بأهل أندونيسيا، أن الحدث الذي حدث هناك ليس خاص بأهل أندونيسيا، بل هي رسالة إلى العالم، إلى العالم أجمع، بره وفاجره، مسلمه ومسلمه وكافره. ما يتحرك شيء في هذا الكون إلا بإذن الجبار، ولا يسكن ساكن إلا بعلمه تبارك وتعالى، وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو، فعنده مفاتيح الأمر من أولها إلى آخرها. فالموضوع اليوم رسالة من الله تبارك وتعالى إلى البشرية عامة، كما أن رسالة الإسلام إلى البشرية عامة، فكذلك آيات الله تبارك وتعالى في هذا الكون هي رسالة للبشرية عامة. يظن كثير من الناس أن البلاء إنما يكون بالعقوبات كالزلازل والبراكين والفيضانات وغيرها من العقوبات، لكن الحقيقة أن الابتلاء الذي يبتلى به الناس على نوعين: بلاء بالنعم وبلاء بالنقم. والله الذي لا إله إلا هو إن بلاء النعم أشد من بلاء النقم. قال عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه وأرضاه: ابتلينا بالضراء فصبرنا، وابتلينا بالسراء فلم نصبر. جلس يوما أمام مائدة طعام فيها صنفين أو ثلاثة أصناف من الطعام، فاسترجع الأيام الماضية حيث لا طعام ولا شراب وخوف وهلع لا يعلمه إلا الله، فتذكر نعمة الله في الأيام الماضية، واسترجع وبكى وقال: كنا قلة قليلة مستضعفة نخاف أن يتخطفنا الناس، واليوم ما منا إلا رجل وهو أمير على مصر من الأمصار. ثم بكى قائلا: أخشى أن تكون حسناتنا قد عجلت لنا. فالبلاء قد يكون بالمصائب والآلام، والبلاء قد يكون بالنعم، كما يبتلي الله كثير من الناس. والحقيقة أن كثير من الناس يرصد عند امتحان النعم، كما ينجح كثير عند امتحان النقم وامتحان المصائب والآلام، كما قال الله: وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر كان يئوسا. قل كل يعمل على شاكلته فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا. فأسوق حديثا للنبي صلى الله عليه وسلم أبين فيه مدى الاختبار والامتحان الذي نحن وقعنا فيه دون أن نستشعر عظيم هذا الاختبار. ثلاثة من بني إسرائيل، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أراد الله أن يمتحنهم، يبتليهم ويختبرهم، كل مبتلى في بدنه، الأول أبرص والثاني أقرع والثالث أعمى، كل مبتلى في بدنه، فأرسل الله إليهم ملك على صورة بشر، مما يدل على كرامة البشر عند الله تبارك وتعالى. فجاء للأبرص سائلا إياه: ماذا تتمنى؟ قال: أتمنى جلدا حسنا وأن يزول عني هذا الذي يقذرني الناس به. فسبحان الله، مسح عليه مسحة واحدة فأعطاه الله الجلد الحسن. ثم سأله، قال له: أي المال أحب إليك؟ قال: الإبل، وفي رواية البقر. فأعطاه ناقة عشراء، وقال له: بارك الله لك فيها. ثم ذهب إلى الثاني الأقرع فسأله، قال: ماذا تتمنى؟ قال: أتمنى شعرا حسنا وأن يذهب عني هذا الذي يقدرني الناس به. فمسح على رأسه مسحة واحدة فأعطاه الله الشعر الحسن. ثم قال له: أي المال أحب إليك؟ قال: البقر. فأعطاه بقرة حاملا وقال له: بارك الله لك فيها. ثم ذهب إلى الثالث الأعمى فسأله: ماذا تتمنى؟ أعمى يا إخوان، ماذا تظن أنه يتمنى؟ قال: سبحان الله، قال: أتمنى أن يرد الله لي بصري وأن أبصر كما يبصر الناس. فمسح على عينيه مسحة واحدة فرد الله له بصره. ثم قال: أي المال أحب إليك؟ قال: الغنم. فأعطاه شاة دافعا وقال له: بارك الله لك فيها. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فكان للأول واديا من الإبل، وكان للثاني واديا من البقر، وكان للثالث واديا من الغنم. لاحظوا معي، رفع البلاء وانفتحت النعم، جاء دور الاختبار والامتحان. ألف لام ميم: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ يعني يمتحنون على هذه النعم. سبحان الله، فساق الله إليهم الملك على نفس الصورة التي جاءهم بها في المرة الأولى، فجاء للأول الأب الذي كان أبرص، جاءه مذكرا إياه بنعمة الله عليه، قال جاءه مذكرا بنعمة الله عليه، قال لها عابر سبيل، قال مذكرا إياه بنعمة الله عليه، قال أسألك بالذي أعطاك هذا الجلد الحسن عابر سبيل تقطعت بالسبل وليس لي بلاغا إلا بالله ثم بك ناقة أتبلغ بها في سفري، قال واسمع ما قال، قال الحقوق كثيرة، قال الحقوق كثيرة، يعني فهمها، ما عندنا ما نعطيك. فذكره قائلا له ألم تكن أبرصا يعيرك الناس فأعطاك الله الجلد الحسن، ألم تكن فقيرا معدما فأغناك الله من فضله، قال إنما ورثته كابرا عن كابر، إنما ورثته كابرا عن كابر، أنكر نعمة المتفضل جل في علا. فقال له إن كنت كاذبا صيرك الله إلى ما كنت عليه، النتيجة رصد في الاختبار، نسأل الله العفو والعافية. ثم ذهب إلى الثاني ذكره بنعمة الله عليه، قال أسألك بالذي أعطاك هذا الشعر الحسن عابر سبيل تقطعت بي السبل وليس لي بلاغا إلا بالله ثم بك بقرة أتبلغ بها في سفري، قال الحقوق كثيرة، يعني ما عندنا ما نعطيك، قال ألم تكن أقرعا يعيرك الناس فأعطاك الله الشعر الحسن، ألم تكن فقيرا معدما فأغناك الله من فضله، قال إنما ورثته كابرا عن كابر، النتيجة رسب في الامتحان، قال إن كنت كاذبا صيرك الله إلى ما كنت عليه. ثم انطلق إلى الثالث الأعمى فذكره بنعمة الله عليه، قال أسألك بالذي أعطاك هذا البصر الحسن عابر سبيل تقطعت في السبل وليس لي بلاغا إلا بالله ثم بك إلا بالله ثم بك شاة أتبلغ بها في سفري. اسمعوا وافتحوا الآذان والقلوب إلى هذه الكلمات العظيمة، قال كنت أعمى ورد الله لي بصري، كنت فقير معدم فأغناني الله من فضله. اسمعوا، رد النعم إلى من؟ رد المنعم رد النعم ونسبها إلى المنعم، قال كنت أعمى فرد الله لي بصري، كنت فقير معدم فأغناني الله من فضله، خذ ما بدالك واترك ما بدالك، والله لا أجاهدك على شيء أخذته في سبيل الله. فقال له بارك الله لك في بصرك، وبارك الله لك في مالك، وبارك الله لك في عيالك، إنما أراد الله أن يمتحنك أنت وصاحبيك، فرضي عنك وسخط على صاحبك. أما ترون أننا نبتلى ونمتحن كل يوم؟ أما ترون أننا نتقلب في نعم الله صباحا مساء؟ والله هذا هو حقيقة الامتحان. اسمع حقيقة النعم يصورها لنا النبي صلى الله عليه وسلم في كلام موجز بسيط، من أصبح آمنا في سربه معافا في بدنه عنده قوت يومه فقد حيدت له الدنيا بما فيها. عندنا كثير يا إخوان، عندنا من النعم ما يستحق فقط أن نقول من صميم القلب لا من أطراف اللسان، شكرا يا الله، أطعمتنا، سقيتنا، كفيتنا، آويتنا، وفضلتنا على كثير ممن خلقت تفضيلا. فهذا هو حقيقة الابتلاء، ليس ما حدث هناك. فنحن نبتلى ونمتحن، بل نعاقب ونحن لا نشعر، كما جاء في الحديث أن رجلا كان يقول لله يا ربي كم أعصيك ولا تعاقبني، فأوحى الله إليه كم نعاقبك وأنت لا تشعر، حرمناك لذة المناجاة، حرمناك لذة الأنس بالله ولذة الطاعات ولذة القربات. أما ترون أننا قد حرمنا أشياء كثيرة؟ أما ترون أننا حرمنا لذة الإيمان ولذة الطاعات ولذة القربات والإنس برب الأرض والسماوات؟ أما ترون أننا نصلي بلا خشوع ونصوم بلا أثر ونحج بلا أي تبعات لهذا الحج؟ هذا والله هو الحرمان. قال شيخ الإسلام رحمه الله إذا فعلت الطاعة ولم تجد لها أثر فاتهم نفسك، فإن الرب شكور. وقال في من جميل كلامه الذي قاله وهو في سجنه، المأسور من أسر قلبه عن ربه، ثم يقول مستشعرا لذيذ الطاعات ولذيذ الإيمان ولذيذ القرب برب الأرض والسماوات، يقول والله إنها لتمر على القلب ساعات يرقص فيها طربا أنسا بالله تبارك وتعالى، حتى يقول أني أقول لو كان أهل الجنة بمثل هذا النعيم والله إنهم لفي خير عظيم، لو كان أهل الجنة بمثل هذا النعيم وهذا الأنس والله إنهم لفي خير عظيم. فلا يظن ظان أن الله قد ابتلاه ما تركنا، فنحن في ابتلاء لا يعلمه إلا الله. الذي حدث هناك يحمل ثلاثة ثلاثة دروس وثلاثة عبر. أما تظنون أن من بين القوم هناك من يصلي ويصوم؟ ألا تظنون أن هناك من يقرأ القرآن ويقوم الليل ويصوم النهار ويتقرب إلى الله؟ بلى. من هلك منهم في ذلك الحدث؟ فهذه رحمة من الله، فهذه رحمة من الله بأولئك ليرفع من درجاتهم ويرفع من حسناتهم. أما من كان على عقوبة، أما من كان على عقوبة أو على معصية، فلعل تلك العقوبة تكون كفارة لتلك السيئات التي كان يعملها. باقي عبرة لي ولك، ماذا استفدنا من هذا الدرس؟ باقي للناجين، أنا وأنت ومن رأينا وعاينا مثل ذلك الحدث العظيم، ماذا استفدنا من هذا الدرس؟ وسترون بأم عيونكم ذلك الحدث العظيم وقدرة الباري جل في علاه. وقبل أن أنطلق، مهما قلت، مهما ذكرت، لن أستطيع أن أصور الحدث. فالحدث أكبر من عقول البشر. البشر يستطيع أن يدرك مكانا إذا دخله، يدركه طولا وعرضا، يمنة أو يسرا، مئة من الأمتار يمنة أو يسرا. لكن من الذي يستطيع أن يحيط بهذا الكون بكل ما فيه؟ من يستطيع أن يحيط بقدرة الباري جل في علاه؟ فمهما قلت ومهما ذكرت فلن أستطيع أن أصور لكم الحدث كما أظن. فالحدث أكبر من عقل وتصور البشر. أسأل الله أن ينفعنا بما نسمع وبما سنقول وبما سنرى، فإن فيه ذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد.
نحن نقول هنا صاحب الفضيلة لكل مشاهد ومشاهدة يشاهدون هذا البرنامج وهذه الحلقة وهذه الصور، هذه رسالة لكل من استتر بجميل ستر الله سبحانه وتعالى، ولكل من ظن بأن الله قد غاب، لكل من عصى الله في السماء وفي الأرض وفي البر وفي البحر، في الظلام وفي النور، إن الله موجود قادر عظيم سبحانه، يرى دبيب النملة السوداء في الليلة السوداء على الصفات السوداء. لكن اجعلني صاحب الفضيلة أقف وأنا إياك لحظات. الحقيقة أن هذا السبق في هذا السفر لم يسبق به أحد من الدعاة، وأسأل الله عز وجل أن يجعلك مباركا أينما كنت. وأنا أعلم أسرار هذه الرحلة، لكنني لا أعلم دوافع هذه الرحلة. فبصورة مختصرة صاحب الفضيلة، ما الدافع للذهاب إلى أرض أندونيسيا منطقة آتشي في ظل هذه الزحمة وفي ظل هذه النكبات، مع أنك لم تخاف على نفسك من الزلزال والبركان ونحوه؟
الحمد لله، كلنا شاهد على القنوات الإخبارية تلك المنابر التي حدثت هناك، وكلنا على المنابر تكلمنا عن الحدث. لكن الحدث أكبر من الكلام الذي تكلمناه. الدافع الذي دفعني إلى الذهاب إحساسي بمأساة إخواننا هناك. الشاشات والقنوات تقلبها يمنة ويسرة، فلا ترى إلا ثكالى، ولا ترى إلا باكين، ولا ترى إلا مصابين. أحسست في داخلي أن من حقهم من يشاركهم في مصابهم. أحسست أن من حقهم علينا أننا نشاركهم في مثل هذا المصاب الأليم. لكن الدافع الحقيقي أردت أن يكون عبرة لي أولا. أردت أن يكون الحدث الذي حدث عبرة لي أولا، ثم يكون عبرة لمن سأنقل له الخبر. فليس الخبر كالمعاينة، وليس من رأى كمن سمع. والله الذي لا إله إلا هو، أتيت بصور من هناك عرضتها على بعض الأصحاب. أول ما عرضتها يقسم لي بالله أحد الأصحاب أنه ظل ثلاثة أيام لا يستطيع أن ينام من شدة الأحوال والأحوال التي رآها. فأردت أن يكون دافعي من الرحلة عبرة لي أنا، وعبرة لمن سأنقل لهم الخبر. كلمنا الناس على المنابر، قلنا سمعنا يقال كذا ويقال كذا. لكن حينما تقول للناس أنا رأيت وأنا بأم عيني شاهد، يكون الخبر أبلغ مما تتصور. أسأل الله أن يرينا ما ينفع به قلوبنا ويوقظ به أنفسنا.
اللهم. طيب أيها الأخوة المشاهدون والمشاهدات، نحن معكم في صورة واقعية لما صوره صاحب الفضيلة الشيخ خالد محمد الراشد على أرض أندونيسيا منطقة آتشي. وأستاذن مخرج هذه الحلقة الأستاذ عادل محمود في أن ينقلنا في صورة مباشرة لتسجيل الشيخ خالد. مشكور أستاذ عادل.
ماذا رأيت
منظر العجب، رأيت سفينة بحرية أكبر من هذه.
الحمد لله. هذه بعض المناظر التي صورتها هناك. لعلي أبدأ لو حتى أصور الصورة كاملة للإخوان، وحتى تظهر الصورة واضحة جلية، أريد أن أبدأها منذ وصولي إلى ذلك الإقليم، وأنقل بعض المشاهد التي شاهدتها هناك، ثم ننتقل إلى الصور مبينا بالتعليق صورة وسمعا عما رأيناه هناك. أولا حتى تظهر الصورة واضحة للأخوة المشاهدين، إقليم آتشي في جزيرة سومطرة. هذا الإقليم هو أول إقليم دخله الإسلام في أندونيسيا، ومنه انتقل الإسلام إلى باقي أنحاء أندونيسيا. وصلت هناك إلى أندونيسيا في يوم الجمعة عصرا، ثم تقرر السفر بعد الحجوزات في يوم الثلاثاء مساء. في يوم الأربعاء المصادف يوم عرفة كنت في المناطق المنكوبة، وبدأت المناظر تظهر لي عيانا منذ أن خرجت من صالة المطار. المطار يبعد عن شواطئ البحر 18 إلى 20 كيلو مترا. أول ما تدخل صالة المطار أنك ترى صورا معلقة لصغار وكبار وأفرادا كبارا وصغارا معلقة على جدران المطار. فبدأت أسأل المجموعة التي كانت ترافقني من الإخوة الأندونيسيين الذين يجيدون اللغة العربية، جزاهم الله عني كل خير، رافقوني وشرحوا لي المواقف وتكلمنا مع الناس. صور، آلاف الصور معلقة على جدران المطار، الكل يبحث عن أهله. أنا وصلت، حتى تكون الصورة واضحة، أنا وصلت بعد 18 يوما من حدوث الحدث. أنا وصلت بعد حدوث الحدث بثمانية عشر يوما، يعني الحدث لا زال الحدث غضا طريا. لكن الأيام التي قبل كانت المناظر أشد وأعظم، فأريتها في مشاهد تلفزيونية وفي مشاهد إخبارية، حتى أستطيع أن أتصور الذي حدث هناك. خرجنا من المطار بعد مشاهدة آلاف الصور المعلقة لصغار وكبار، ثم تلاحظ في الطرقات هناك آباء أمهات أطفال، كل يسير بلا هدف، إلى أين يذهبون؟ الكل يبحث عن أهله، الأم تبحث عن أبنائها، والأبناء يبحثون عن آبائهم، وكل صغير وكبير يبحث عن أهله، لا يدرون هل هم أحياء أم هم أموات، أم هم مصابين، أم هم تحت الأنقاض، أم هم في عداد المفقودين. كانت جرائدهم يوميا تنشر عدد القتلى وعدد المصابين وعدد المفقودين. في اليوم الذي وصلت فيه إلى ذلك الإقليم عدد الذين ماتوا بعد مرور 18 يوم أكثر من 170 ألف، ولا زال يتوقعون أن يزل العدد آلاف مؤلفة فوق هذا العدد. 170 ألف قد ماتوا وقضوا، وعشرات الآلاف قد فقدوا، وعشرات الآلاف قد آوتهم المستشفيات أو آوتهم الملاجئ، ولا أحد يدري أين أبوه أو أين أمه أو أين أخوه. انطلقنا من المطار، بدأت صور الدمار تظهر لنا شيئا فشيئا. قلت لكم المطار يبعد عن شاطئ البحر 18 كيلو مترا. حتى تتصور معي الصورة كاملة، الشواطئ التي أصيبت بالدمار طولها 250 كيلو، الشواطئ التي أصابها الدمار إما جزئيا أو كليا يبلغ طولها، الشريط الساحلي يبلغ طوله 250 كيلو. أما العمق الأرضي للمياه أين وصلت إلى 7 أو 8 كيلومترات داخل الأرض. من يستطيع يصور هذا الحدث طولا وعرضا؟ لعلنا نرى بعض المناظر ثم نواصل الحديث.
إذا قبل أن ننتقل إلى الصورة الحية، أنا أتمنى للآباء والأمهات الذين لا يستحملون في نظر إلى مثل هذه المشاهد، ومن يملكون أطفال صغارا في السن ويحذرون ويخافون عليهم، أن يتوخوا هذا، فننقلكم على الهواء مباشرة. أستاذ عادل تفضل احفظ.
هذه عشرات من الصور التي رأيناها. كنا إذا دخلنا القرى لا نرى إلا عشرات الجثث يمنة ويسرى. وهذا منظر من أعجب المناظر التي رأيتها هناك. هذه يا إخوان صورة لناقلة بحرية، هذه القرية التي وجدت فيها هذه الناقلة تبعد عن شاطئ البحر 8 كيلومترات. طول السفينة يا إخوان أكثر من 70 متر، طول هذه السفينة أكثر من 70 أو 80 متر، وارتفاعها 10 أمتار، وزنها قدروا وزنها بأكثر من 560 طن، وجدت في وسط القرية، قد تراكم تحتها 10 عشرات البيوت، وقضوا النحب تحتها عشرات، بل قل أكثر من ذلك من الأسر التي دفنوا تحت تلك السفينة. لكن السؤال الذي أريد كل واحد منا يسأل نفسه، أي قدرة أي قوة على تلك الأمواج التي حملت تلك الناقلة البحرية التي طولها 70 أو 80 متر ووزنها أكثر من 560 طن، وألقت بها مسافة 7 أو 8 كيلومترات كأنها ورقة أو كأنها ريشة. لاحظ معي الصور، لم تصمد السيارات، لم تصمد المباني، لم تصمد الأشجار، لم يصمد شيء أمام تلك الأمواج العاتية. أسألكم بالله، إن كانت الأمواج قد اقتلعت البيوت من أساسها والأشجار من جذورها واقتلعت كل شيء من أساسه، ماذا صنعت بالبشر الضعفاء؟ ماذا صنعت تلك الأمواج بالبشر الضعفاء؟ ولكم أن تروا عشرات الجثث، بل قل مئات الجثث التي رأيناها ممددة هنا وهناك. كانوا يحفرون قبور جماعية، معدل ما يدفنون يوميا أكثر من 700 جثة، معدل ما يدفنون في اليوم الواحد أكثر من 700 جثة. لاحظوا الصور بارك الله فيكم، وكيف حل ما بهم. انظر، قبور جماعية، كان الناس يأتون إلى البيوت المصابة جزئيا لاستخراج أهليهم منها، وسبحان الله، فإذا أخرجوهم قد تقطع جثثهم، قد تعفنت، كانوا يتمنون أن لو يدفنوا أقاربهم في قبور انفرادية. فلما رأوا تلك الحال وتلك الحال التي وصلت إليها تلك الجثث، رضوا أن يدفنوا في المقابر الجماعية، فبدأت تحملهم الناقلات وترميهم رميا في تلك المقابر الجماعية. توقفنا مع بعض الناس في تلك القرية التي أول ما وصلنا إليها، يقول الرجل هو عمدة القرية. البيت الذي وقف أمامه مدمر جزئيا، قد أخرجوا أثاثه خارج البيت في انتظار أن تصلح تلك الأماكن حتى يرجعوا إلى أماكنهم. الناس يا إخوان هناك خسروا كل شيء، خسروا أموالهم، أثاثهم، متاعهم، خسروا أهليهم الذين هم أغلى من كل شيء. فلم يبقى للناس هناك شيء يذكر. في القرية، أول قرية دخلتها التي كانت فيها صورة تلك الناقلة البحرية التي رأيناها، هذه القرية تبعد عن شاطئ البحر 7 أو 8 كيلومترات. دخلناها، ما نرى إلا أثاث قد تراكم على بعضه البعض، بيوت مهشمة محطمة إما جزئيا أو كليا. يقول لنا عمدة القرية، صليت الفجر، اسمع بارك الله فيك، يقول صليت الفجر في المسجد، ومن صلى الفجر في المسجد فهو في ذمة الله. يقول شعرت بهزات أرضية في 7 صباحا أو 7:30، يقول بدأت هذه الهزات تزيد. يقول تذكرت مقولة لآبائنا وأجدادنا من قبل، كانوا يقولون إذا شعرتم أن الأرض تهتز وأنتم تقيمون قريبا من السواحل ففروا إلى الجبال، فإن الأمواج تأتيكم. كانوا يقولون الآباء والأجداد من قبلهم يقولون إذا شعرتم بهزات أرضية وأنتم تقيمون قريبا من البحار ففروا إلى الجبال فإن الأمواج تأتيكم. يقول الناس نيام، ماذا عساني أن أصنع؟ خرجت أصيح في وسط القرية، الهروب، النجاة، من كان مستيقظا سمعني استطاع أن يخرج معي، وما خرج معي إلا قليل. يقول والله بعد خروجنا بلحظات أو دقائق معدودة فاجأتنا الأمواج بكل قوة، كسرت الأبواب، كسرت النوافذ، واقتحمت البيبان على الناس وهم نيام، فأغرقتهم وراكمت أثاثهم على رؤوسهم، عشرات البيوت، بل قل أكثر من ذلك. البيوت خشبية، نعم البيوت خشبية، لكنها أقيمت على أساس قوي. ثم القرية تبعد 7 أو 8 كيلومترات، أي قوة على تلك الأمواج حتى تستطيع أن تكسر النوافذ وتكسر الأبواب وتغرق الناس داخل بيوتهم؟ والله وقفت في حيرة من أمري، والرفقة التي معي تقول لي إلى الآن لم ترى شيء. لاحظوا يا إخوان، هذا ما رأيت في البداية، ثم يقول لي إلى الآن لم ترى شيئا. أما الشواطئ التي ترونها فوالله ما رأيت إلا قطعة من الجنة. من جمال تلك الشواطئ اختلط الأخضر بالأصفر بأدرق البحر في منظر بديع من أجمل ما تتصور. أما في القرية التي زرتها أول، دخلتها أول ما وصلت إلى تلك الديار، فالدمار إما جزئي وإما كلي، عشرات الآلاف من الموتى. بعض القرى كان يسكنها 30,000 قضوا عن آخرهم، بعض القرى أقل، بعض القرى أكثر، إما مات كلهم أو نجا قليل أو قليل من. وسأخبركم ببعض أخبار الناجين، وسأخبركم بخبر من رأى الأمواج وهي تنطلق من البحر. بعدما رأيت ما رأيت في تلك القرية، ووقفت حائرا أمام تلك الناقلة البحرية التي تزن 560 طن، وأنا أتساءل كيف وصلت إلى هذا المكان، حينها استشعرت أن الحدث أعظم مما أتصور. تخيلت تلك الأمواج وهي تحمل تلك الناقلة البحرية التي كانت تحمل مولدات كهرباء لتلك القرى وتلك المدن، فحملتها كأنها ريشة. هذه الصور المعلقة التي كان الناس يعلقونها بحثا عن آبائهم. انظر ماذا صنعت بهم الأمواج، وانظر ماذا صنع بهم ذلك الطوفان العظيم. لم يبقي ولم يذر. العجيب أن رفقتي تقول لي إلى الآن لم ترى شيئا، فأنت بعيد عن شاطئ البحر أكثر من 7 أو 8 كيلومترات. قال الحدث الحقيقي ستراه على شاطئ البحر. انظروا رعاكم الله كيف اختلطت الجثث بالمتاع، بالأشجار، بالسيارات، بالقوارب، في كل مكان في داخل المدينة كنا نرى قوارب وسيارات قد تراكمت على بعضها البعض. يا الله، سفن وقوارب في الشوارع ليس في البحار، مما يدل على قدرة الباري جل في علاه، الذي أمر البحار وأمر الجبال وأمر الأرض، فما كان لتلك أن تعصي أمر الله تبارك وتعالى. والناس فقط ينبشون تلك الآثار بحثا عن تلك الجثث، عشرات بل آلاف الجثث لا زالت تحت الأنقاض. هذا يا إخوان منظر على شاطئ البحر، فماذا ترون؟ هذه القرى، هذه المدينة وهذه القرية على شاطئ البحر، فماذا ترون يا إخوان؟ لا شيء. حين أخذوني إلى شاطئ البحر، هذا البحر الذي كان هادئا أهدأ ما يكون، هذا البحر هو الذي ثار، وهذا البحر هو الذي تحركت أمواجه وغضبت لأمر الجبار جل في علاه. التفت يمنه، التفت يسره، هنا البيوت ليست خشبية بل من الحديد والصلب، البيوت هنا ليست خشبية بل من الحديد والصلب. أول ما وصلنا إلى شاطئ البحر وقفت أمام البحر، والله يا إخوان من هول الصدمة ومن شدة الخبر، والله أني جلست أتكلم مع البحر، والله الذي لا إله إلا هو، من هول الصدمة ومن هول ما رأيت أني والله وقفت أتكلم مع البحر، أقول ما الذي أغضبك وما الذي جعلك تفعل هذا بهؤلاء؟ انظروا عشرات بل مئات من الجثث، والناس تمر بينهم حتى تتعرف على ذويهم وعلى أهلهم. منهم من يقول لي فقط 37 من أهلي، ومنهم من يقول فقط 10، ومنهم من يقول فقط أقل، ومنهم من يقول فقط أكثر من هذا. هذا البيت توقفنا عنده قد تراكم المتاع في داخله، وفي علمنا يقين أن أناس في الداخل قد فاحت رائحة الموت من هناك، والله ما نشم إلا رائحة الموت من كل مكان. هذا الحدث في أول الأيام، عشرات بل مئات الجثث متناثرة على الأشجار وفي الشوارع وعلى الأنهار، تناثر كل شيء في كل مكان. سبحان الله، بعضهم من وفق، انظروا إلى مصائب هؤلاء، منهم من فقد أولاده، منهم من فقد صغاره، منهم من فقد كباره. أريد كل منا فقط يتخيل أن لو صغاره وكباره كانوا بين أولئك الناس. أريد، أليس إخواننا؟ أنا سميتها برحلة الأحزان، سميت هذه الرحلة برحلة الأحزان. كيف لا تكون أحزان وأنا شهدت مصرع أكثر من 200,000 من البشر في لحظات معدودة، دقائق معدودة يا إخوان، لم يتجاوز حدوث ذلك الحدث أكثر من دقائق معدودة، فبادت قرى. هذه السفينة التي ذكرت لكم في وسط القرية جاءت عن بعد 7 أو 8 كيلومترات، صعدت ووقفت على السفينة وتلفت في القرية يمنة ويسرى. أي عقل هذا؟ والله ما كنت أظن أن هذه الأحداث تحدث إلا ما ذكر الله عن القرى الماضية. والله ما ظننت أن هذه الأحداث تحدث إلا ما ذكر الله في القرى الماضية. لكن آيات الله يرينا إياها في كل حين وفي كل زمان. العجيب يا إخوان أن الحدث مر علينا مرور الكرام. العجيب أن هذا الحدث مر علينا مرور الكرام في حين أن مغرب الأرض يصاب بمثل هذه المصيبة. مشرق الأرض يضحك ويلعب في حين أن مغرب الأرض يصاب بمثل هذا المصاب العظيم. آلاف البشر يموتون ويقضون وآلاف البشر مشردون في كل مكان. في حينها مشرق الأرض يضحك ويلعب كأن الأمر لا يعنيه. انظر كيف اقتحمت الأمواج تلك البيوت. هذا على شواطئ البحر عادة لا يقيم عليها إلا أغنى الناس. لا يستطيع أن يقيم على شواطئ البحر إلا أغنى الناس. فبيوتهم من أعظم البيوت. هذه عشرات الجثث التي استخرجوها من تحت الأنقاض. عشرات صغار كبار رجال نساء اختلط الحابل بالنابل. فماذا عساك أن تفعل وأنت في مثل هذا الموقف العظيم وأنت لا تشم إلا رائحة الموت في كل مكان. يا إخوان تذكروا معنا لسنا بأكرم على الله منهم. هذه قرى قريبة من الشواطئ. انظر هذه أساسات بيوت. كان هناك بيوت أين ذهبت؟ أين انطلقت؟ أين ذهب أثاثهم متاعهم سياراتهم معمارهم كل شيء كان هناك أين ذهب؟ اسمع بارك الله فيك. أزالت الأمواج هذه القرى عن بكرة أبيها ثم حملت تلك البيوت بكل ما فيها ورمتها على القرى التي تليها فدفنتها. ثم فاضت تلك الأمواج وتعدت القرى الثانية إلى القرى التي تليها فأغرقتها. فقرى أزالتها وقرى غمرتها بالحجارة والطين وقرى أغرقتها بالماء الذي خرج مع ذلك الطوفان. تأمل معي المنظر وأي خراب حل هناك. والله الذي لا إله إلا هو والله لم أجد وصفا لهذا الذي رأيت إلا ما قال الله في كتابه العزيز وهو يذكرنا بتلك القرى التي ذهبت وتلك القرى التي بادت. ألم ترى كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد. وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب. فأمل في قوله سوط عذاب. كيف لو صب الله أصوات من العذاب ماذا يحل؟ هذا شيئا من العذاب الذي حل هناك. قرى بأكملها زالت وبادت. أما لنا قلوب حتى نتفكر؟ أما لنا عقول حتى نتدبر ما حدث هناك؟ يا إخوان الذي حدث هناك رسالة لنا نحن. الذي حدث هناك رسالة لنا نحن كما قال الله وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. أفأمنوا أن تأتيهم غاشية من عذاب الله أو تأتيهم الساعة بغتة وهم لا يشعرون؟ هذه والله من أشراط الساعة التي أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم. قال عند البخاري في كتاب الفتن من حديث أبي هريرة لا تقوم الساعة حتى تكسر الزلازل. بالأمس فقط الأمس الأربعاء في الساعة السابعة صباحا هزت تلك المناطق أيضا زلزال آخر أرعب الناس وأعاد الهلع والخوف إلى قلوبهم. هذه آية لي ولك لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. أين الذين يتفكرون؟ الحدث رحمة لمن قضى إن كان على طاعة وعقوبة لمن كان على معصية وعبرة لي ولك ولكل من رأى مثل هذه الأحداث. صحيح أننا لم نستفد من الحدث كما يكون. والله ما أظن يا شيخ أن الأرض مرت بحدث مثل هذا الحدث العظيم. والله العظيم على مدى سنوات وعشرات العقود والله ما أرى أن الأرض مرت بحدث أعظم من هذا الحدث العظيم. هذا فقط في بلاد أندونيسيا. فماذا حدث بالله؟ أبعد آلاف الأمتار عن أندونيسيا. كلنا يعلم أن الأمواج تجاوزت فيما وصلت إليه حتى وصلت إلى شواطئ قريبة مننا إلى اليمن والصومال وما جاورها من تلك الديار. مما يدل على قوة تلك الأمواج التي انطلقت بقدرة الباري جل في علاه. سأترك الصور تعبر قليلا ثم سنواصل الحديث. والله يا شيخ هذه يمكن رابعة أو خامس مرة وأنا أتكلم عن الحدث، وكلما تكلمت عليه وكلما تكلمت عنه أحس بألم في قلبي، كلما تكلمت عنه والله أني أستشعر ألم أشد من الألم الذي كان قبله، لأنها آية من آيات الله نحن عنها غافلون.
الله أكبر. الله أكبر. أسأل الله عز وجل أن يمنعنا برحمته. يا
يا من بحكمته كم حير الأفكار، يا من عجائبه من أعظم الأسرار، يا من بحكمته كم حير الأفكار، يا من عجائبه من أعظم الأسرار، فالنار فيها ماء والماء فيه النار. يا رب يا قهار يا مجري الأقدار، يا من برحمته تستدفع الأضرار، يا رب يا قهار.
الحقيقة أن ما رأيناه هو دليل على عظمة الله عز وجل وعلى قوة الله سبحانه وتعالى، وهذه رسالة إلى الأمة بأكملها إلى أن تتقي الله عز وجل، لأن الأحداث كما تفضلت صاحب الفضيلة يظن بعض الناس بأنها ما دامها أنها حلت بأرض معينة وبأناس معينون بأنها لن تصل إلينا ولن تتعدى هذا الحدث. نحن نقول بأن عظيم الله عز وجل دائم مستمر في كل زمان ومكان. صاحب الفضيلة، هذه رسالة لكل أمة، لكل مسلم، لكل من يقول لا إله إلا الله، بل رسالة لكل كافر، لكل عاصي، لكل ظالم، رسالة الأمة بأكملها. أنا أتمنى أن ترسل أنت رسالة خاصة من خلال ما رأيت للأمة ولكل من شاهد هذا البرنامج مرة أخرى.
سبحان الله، الرسائل القرآنية لو تدبرناها لتغيرت أحوال كثير من البشر. سأقرأ عليكم بعضا من قول الله تبارك وتعالى، وانظروا أين أثره في حياتنا. قال سبحانه: قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة أغير الله تدعون إن كنتم صادقين، بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون إليه إن شاء. سبحان الله. ثم الذي شيخ الذي ألمني يعني وأنا هناك، أن الناس تأثرها لم يكن بالدرجة المطلوبة، تأثر الناس بالحدث هناك، لا هناك ولا عندنا هنا، لم يكن تأثر الناس بالحدث كما ينبغي. والسبب كما قال الله في رسالة قرآنية أخرى: ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون، فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم. وهذا والله ما أصبنا به في هذا الزمان، أننا ابتلينا بقسوة القلوب، فأصبحنا نرى مثل هذه المناظر ونرى مثل هذه المشاهد ونشهد مثل هذه الآيات فلا نتأثر فيها. فأمنوا مكر الله؟ فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. قل أرأيتم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم وختم على قلوبكم من إله غير الله يأتيكم به؟ انظر كيف نصرف الآيات ثم هم يصدفون. انظر، الله يقول لنا انظر، تفكر، تدبر، تأمل، كيف نصرف الآيات ثم هم يصدفون. ما المقصود من هذا الحدث الذي حدث؟ انذار من الله تبارك وتعالى. الرسالة التي نحملها لكل من يشاهد ولكل من سمع الخبر رسالة انذار من الله تبارك وتعالى إلى الذين قال الله عنهم: وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم، وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم يتقون. فأصحاب القلوب الحية تتأثر بمثل هذه المناظر. ووالله ما عوقب الإنسان بعقوبة أعظم من قسوة القلب، والله ما عوقب الإنسان بعقوبة أعظم أعظم من قسوة القلب. أصبحنا ندفن موتانا ولا نتأثر، نفقد أحبابنا ولا نتأثر، نرى مشاهد ومصائب وآلام في كل مكان ولا نتأثر، نصلي وتقرأ علينا آيات الجنة وآيات النار فلا نتأثر. كم نرى من يبكي على مسلسل ويبكي على مشهد من مشاهد في قناة أو في مثل هذه أو في مثل هذه في مثل هذه الأخبار، وأمة تباد بأكملها لم نسمع لها باكي أو نسمع لها ناعي. أما استشعرنا مصابهم؟ أين من بكى على مصابهم؟ أو كأن الأمر لا يعنيهم. مما أحزنني وأنا أرى هناك سياح العرب يطوفون في بلادهم كأن الأمر لم يحدث هناك، مما يعني أتعب قلبي أشد ما أتعبني، أني رأيت أن سياح العرب يأتون من كل مكان كأن أندونيسيا لم تصاب بمثل ذلك المصاب. لم أرى شباب المسلمين يتجولون بين إخوانهم يواسونهم في مصابهم. جاء سياح العرب لأن يجلسوا على الشواطئ ولأن يسرحوا ويمرحوا هنا وهناك، وما جاء من يشارك المسلمين في مصابهم وفي آلامهم. أليس هذه مصيبة؟
بلى
إلا والله إنها من أعظم المصائب. فهذه رسالة من الله إلى أهل الأرض، والله الذي لا إله إلا هو، أنها رسالة من الجبار إلى أهل الأرض أن يعودوا إلى صوابهم وأن يرجعوا إلى ربهم وأن يرجعوا إلى حساباتهم. هذا شرط من أشراط الساعة والذي نفسي بيده، هذا الذي حدث علامة من علامات يوم القيامة الصغرى التي أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم. فماذا بعد هذا؟ فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها؟ فأنى لهم إذا جاءتهم ذكراهم؟ فاعلم أنه لا إله إلا الله، واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات، والله يعلم متقلبكم ومثواكم. هذه رسالة لمن رأى ولمن سينقلها لمن سيراها بإذن الله.
الله أكبر. الحقيقة الشيخ الذي يدمي له الجبين ويقسي القلب أن أحيانك تسمع من بعض شلة من الأغبياء الذين يقولون بأن هذه من أحداث الطبيعة. لا شك بأن لنا أن نؤمن بقضية أن لدينا علماء ولدينا مفكرون، لدينا أهل قياس يعلمون الأبعاد والاحتمالات والوقوعات، لكن قضية أن نهمش عظمة الله عز وجل وأنها ليست أمرا من الله وأنها قضية فقط طبيعة وشيء من الإجلال الزمني والوقتي الذي يحل بالناس والتغيرات كرياح مرت أو غبار أو عج أو نحوه، دون الوقوف كما تفضلت بعين الاعتبار أمام هذه القضية.
الله المستعان، الله المستعان. هذا ما فقدناه من هذا الحدث،
الله.
أننا نربط الأسباب بالمسبب جل في علاه. الله إذا أراد أمر سبب أسبابه، الله إذا أراد أمرا سبب أسبابه. سبحان الله، حاولوا هذه الزلازل تصيب أي بقعة من بقاع الأرض بغض النظر عن بقاع هم يقولون أن الشريط الأرضي فيها ضعيف أو الشريط الأرضي فيها قوي. فقد جاءت زلازل في أماكن في الأرض هم لا يتوقعونها. سبحان الله، الأرض مع الزلازل لها تاريخ طويل. ولقد حاول البشر محاولات أن يحولوا دون وقوع مثل هذه الأمور، لكن أن لهم هذا، أن لهم هذا. ما يسكن ساكن في هذا الكون إلا بعلمه، ولا يتحرك إلا بإذنه جل في علاه. الصين قبل 500 سنة أصابها زلزال أودى بحياة 800 ألف من البشر، ثم أصابها زلزال قبل 30 سنة أودى بحياة 500 ألف من البشر. فاجتهد علماؤها واجتهد أهلها في إيجاد إنذارات مبكرة حتى يستطيعوا أن يتفادوا مثل هذه الكوارث. كأنهم نجحوا مبدئيا، كأنهم نجحوا في الاكتشاف وصنع أجهزة استشعار تنبئ بقدوم الزلازل قبل وقوعها. فسبحان الله، نجح جهازهم في اكتشاف زلزال مبكرا قبل وقوعه. فجمعوا علماء العالم حتى يفرحوا بمثل هذا الاختراع. في اليوم الذي اجتمعوا فيه، يوم أن اجتمع الجمع وفي مقر إقامتهم أصابهم زلزال،
لا إله إلا،
فرجع الجمع كأنه لم يجتمع. سبحان الله، أي طبيعة هذه التي تستطيع أن تفعل هذا؟ من أين جاءت الطبيعة أصلا؟ من أين جاءت الطبيعة إلا من الله الذي خلق كل شيء فأتقنه. انظر إلى الجبال، انظر إلى البحار، انظر إلى جميل بديع خلق الله تبارك وتعالى. إيش قال الله عن أصحاب الإيمان وأصحاب القلوب الحية الذين يتفكرون؟ لضعف تفكرنا وتدبرنا في آيات الله أصبحنا نقول مثل هذه الكلمات. هذا فعل الطبيعة وهذا فعل الأشياء مخلوقة وليس للأخذ وليس للأشياء أن تفعل شيئا إلا بإذن الله. أما قرأنا أليست النار من الطبيعة؟ أليس البحر من الطبيعة؟ أليس الله قال للنار كوني بردا وسلاما على إبراهيم؟ خالفت الأوامر.
الله أكبر.
هل خالفت النار أوامر الخالق؟ سبحان الله، موسى وقف موسى على بحر وبيده عصا. أتحدى أي واحد منا من كل من يسمع كلامي الآن، أتحدى كل واحد منا أن يذهب إلى البحر ويأخذ أقوى عصا في يده ويضرب في البحر ما شاء الله أن يضرب. أتحدى أن يتحرك البحر من مكانه، لن يتحرك إلا بأمر الله تبارك وتعالى. فأي طبيعة تلك التي يتكلمون عنها؟ سأسوق لكم في سياق الحديث ماذا رأى ذلك الرجل بأم عينه حين تحركت الأمواج.
الله أكبر، الله أكبر. صاحب الفضيلة، الحقيقة من لا يشكر الناس لا يشكر الله عز وجل. قبل أن نخوض في هذه النقطة دعني أستقبل مداخلة أخونا حسين الثقفي. أخي حسين أهلا وسهلا، مساك الله بالخير. أخي حسين ألو.
الله يمسيك بالرضا والعافية.
يا مرحبا يا حبيبي، هلا وسهلا.
عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بخير جميعا.
الله يمسيك بالنور مسرات، أهلا وسهلا.
طلعت الشيخ خالد جزاه الله خير.
يا الله خليك.
أقول أيها الأحبة بهذه المشاركة الطيبة،
نعم،
في هذا الموضوع الهادف الذي لم تطرقه وسائل الإعلام،
نعم،
فلا أعرضت عنه ولا حول ولا قوة إلا بالله، وكأنه ليس حدث عظيم هز كيان الأرض. نستدرك ذلك من قول الله سبحانه وتعالى أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون، أو أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحى وهم يلعبون، أفأمنوا مكر الله أفلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. يحدث سبحانه وتعالى عباده من الأمن من مكر الله تعالى، ولا شك أن المعاصي هي السبب في حدوث مكر الله، والغفلة من عقوباته من انتهاك أوامر الله وارتكاب محارمه هي السبب الأمن من مكر الله سبحانه وتعالى. إن للذنوب والآثام عواقب جساما لا يعلمها إلا الملك العلام، كم أهلكت من أمم ماضية وشعوبا كانت قائمة فهل ترى لهم من باقية؟ ولا تزال تهدم في بناء الأمم الحاضرة حتى تحقق فيها سنة الله الجارية. لذلك يقول سبحانه وتعالى وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا. ثم يقول سبحانه وتعالى وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. وكذلك ترى الأمم السابقة من عهد نوح إلى هذا الزمان كلما عصت أمة سبحانه وتعالى، كلما عصت الواحد الأحد في مدة الزمن لعلهم يتوبون لعلهم يرجعون، ومع عصيانهم قد يقدر الله عليهم النعم ولكنه استدراج لهم. سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. ثم يقول فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون.
جميل. أخي حسين شكر الله لك حبيبي هذه المداخلة. وكما تفضل شيخنا الشيخ خالد الراشد وفقه الله بأن البلايا عطايا من الله سبحانه وتعالى، وقد تختلف. ليس فقط أنا وافقك بأن هذا قد يكون من الله رحمة وقد يكون عقاب وعذاب، لكن ربما من الناس من أنعم الله عليهم وأعطاهم من الخيرات والنعم والعطايا، لكنه في حد الذات والأمر هو عقاب وعذاب، عذاب من الله عز وجل يوم أن حال بينهم وسجنهم عن طاعته وأمر ما يطيب له سبحانه وتعالى. فكما قال صاحب الفضيلة ليس السجين من أسجن في دار أو في غرفة، بل السجين من سجن عن طاعة الله. وربما كثير من الناس قد أوتي من المال والذرية والولد ما الله به عليم، لكن الله أحرمه وسجنه عن طاعته سبحانه وتعالى. ونحن في هذا المقام نسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يلطف بإخواننا في أندونيسيا، وأن يرفع ما حل بهم، وأن يعظم أجر الأحياء والأموات، وأن لا يبتلينا بما حل بأرضهم. وليس على الله ببعيد وليس على الله بعزيز. ونسأل الله أن يحفظنا أمننا وإيماننا. هنا مداخلة مع أخينا أبو فارس الشهراني، مساك الله بالخير أخي أبو فارس، السلام عليكم.
ورحمة الله.
حياك الله حبيبي، تفضل.
عليكم السلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله
وبركاته.
تفضل يا أبا فارس.
دعائي الخاص لقناة المجد الفضائية.
شكر الله لك.
دعائي أيضا للشيخ الفاضل الشيخ خالد الراشد.
الله يخليك.
ولعامة المسلمين، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظنا وإياكم والمسلمين من كل مكروه.
اللهم آمين. ونحن من هذا المقام ندعو الله عز وجل أن يفتح على قلبك وأن يثبتك وأن يعظم لك الأجر.
آمين.
أختنا مريم من بيشة، وهي من الأخوات المواصلات لهذا البرنامج ولهذه الحلقة. أخت مريم، السلام عليكم ورحمة الله.
ألو.
هلا، حياك الله يا مريم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
ممكن أكلم الشيخ؟
تفضلي، يسمعك الشيخ.
لو سمحت يا شيخ، هل التأمل في عظمة الله وقدرته هل يدل عليه؟
هل يدل عليه؟
نعم.
هل التأمل، عيد السؤال يا مريم،
هل التأمل في قدرة الله؟
نعم.
وعظمته هل يدل عليه؟
طيب، شكرا يا مريم، سؤال واضح.
لو سمحت يا شيخ.
تفضلي.
ممكن نبغى رد من الشيخ خالد؟
ان شاء الله. طيب، شكرا يا مريم، شكرا. اخونا عبد الله من الخبر. اخوي عبد الله، السلام عليكم، تفضل. اخوي عبد الله، مساك الله بالخير.
مساك الله بالنور، حياك الله.
يا هلا يا غالي، مرحبا وسهلا فيك.
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته، تفضل يا عبد الله.
حياك الله. حقيقه نشكر قناه المجد على هذا الموضوع الطيب، وان شاء الله سبحانه وتعالى ان يجزي الشيخ خالد عنا خير الجزاء وان يوفقه لكل خير. وما شاهدناه في بلاد اندونيسيا حقيقه يعجب الإنسان من قوة قدرة الله جل وعلا، وهذا لا شك أنه دليل واضح أن الذنوب والمعاصي لها تأثير في عقوبات الله جل وعلا. ولهذا من أنفع أو من أفضل من قرأت له في موضوع العقوبات هو الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه الداء والدواء، أو كما كما هو معلوم من اسمه الثاني الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي، فيقول رحمه الله تعالى: وعقوبات الذنوب نوعان، شرعية وقدرية، فإذا أقيمت الشرعية رفعت العقوبة القدرية أو خففتها.
نعم.
ولا يكاد الرب تعالى يجمع على العبد من العقوبتين إلا إذا لم يفي أحدهما برفع موجب الدم.
نعم.
ولم يكف في زوال دائه، وإذا عطلت العقوبات الشرعية استحالت قدرية، وربما كانت أشد من الشرعية، وربما كانت أشد من الشرعية، وربما كانت دونها، ولكنها تعم والشرعية تخص، ولكنها يعني العقوبات القدرية تعم والشرعية تخص، يعني إذا جاءت العقوبة القدرية فإنها تعم الجميع. وأما الشرعية مثلا رجل سرق فإنها تقطع يده، فهذا تخص السارق. الزاني والعقوبة الشرعية تخص الزاني وهكذا، أما العقوبة القدرية فإنها تعم الجميع.
جميل.
ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم عندما جاءت تلك الصحابية وقالت: أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم، إذا كثر الخبث.
طيب، شكرا أخي عبد الله، شكرا، الله يوفق. أنا دائما أقول حقيقة، وكنت أتحدث مع هذا مع الشيخ خالد قبل هذا خلف كواليس هذا البرنامج، وكان الشيخ يوافقني على هذا وسينوه الشيخ حول هذا الموضوع. نحن نقول يا أحباب، عندما نرى مثل هذه البلايا ومثل هذه النكبات في جميع دول العالم وخصوصا على أرض إخوان المسلمين في أندونيسيا، نحن يجب أن لا نقول فقط أنها عقوبة وأنها عذاب من الله عز وجل. قد نتفق، حتى لا يظن بعضكم بسوءا، أن قد يكون هناك من الذنوب والمعاصي ما الله به عليم، وقد يكون هذا فيه عذاب وعقاب، لكن في القبيل لما لا نقول بأن هذه قد تكون رحمة؟ لما لا نقول شيخ خالد توافقني في هذا؟ لما لا نقول؟ نعم، تفضل.
كما قالت عائشة رضي الله عنها حين سألوها عن الثلاثة، عقوبة؟ قالت: لا، بل هي رحمة.
الله أكبر. فلهذا فلهذا يجب أن نفرق بين العقاب والعذاب، وأن نكون على صعيد من الحق والعدالة، لأن قد يستاء بعض الناس من هذا المنطلق ومن هذا الكلام. نحن يجب أن نقول بقدر ما هناك عذاب بقدر ما يكون هناك ابتلاء وكرامة. يا أخي الكريم، ربما أن ما حل بإخواننا هو كرامة من الله ليتوفى الله به الصالحين شهداء، لعل الله عز وجل يتعظ ويعود الناس. والشيخ خالد سينقل لكم صورة حية إلى عودة كثير من كان على غير ديانة الإسلام إلى الإسلام، فربما النكبات والبلايا عطايا من الله سبحانه وتعالى. أستأذنكم في مداخلة أم مجاهد. أختي أم مجاهد، السلام عليكم. ألو.
السلام عليكم ورحمة
الله. الله يحييك، والمعذرة يا أم مجاهد على الإطالة.
الله يجزاكم خير.
وإياك.
لكن نسأل الله أول شيء المثوبة لنا ولكم ولفضيلة الشيخ خالد الراشد.
نعم، آمين.
وأسأل الله أن يجمعنا وإياه بالفردوس الأعلى متحافين وعلى منابر من نور بإذن الحي القيوم.
اللهم آمين. اللهم
وأشهد آمين. الله من هذا المنبر الكريم على حبه في الله.
حبك الله، شكر الله لك يا أسماء.
جزاكم الله خير. يا أخي، أولا أقول ما بالنا نحن نرى هذه الأحداث من حولنا من نكبات.
الله
وتدمير
الله
لهذه الأرض
الله
التي والله هي بقبضة الله جل جلاله
سبحانه.
فلا تتحرك القلوب.
الله أكبر.
والله ماتت قلوبنا في صدورنا، فما بالنا يا أخي نرى كل هذا التدمير من حولنا ولا تتحرك القلوب أبدا ولا ننتعب. نقول أنه حدث في إندونيسيا من النكبات ونقول أنه مكان بعيد عنا، ولكن ألا نعلم أن الله فوقنا يرانا سبحانه.
يا سلام عليك.
يرانا سبحانه، لا إله إلا هو، نحن في قبضته الله سبحانه وتعالى. من هذا المنبر يا أخي الكريم أقول، أود أن أوجه كلمة ونداء إلى كل المسلمين وإلى كل البشر، أقول بأن سبحان ربي لا إله إلا هو قادر على أن يبدل الأرض غير الأرض، أن الأرض هي بقبضته الآن سبحانه.
سبحانه.
فلماذا لا نتعب يا أخي؟ نسأل الله لنا ولكم الأجر والمثوبة.
آمين.
ونسأل الله أن يجمعنا بكم بالفردوس الأعلى وأن يحيي قلوبنا تلك القلوب التي ماتت.
اللهم آمين. لا فضفوك يا أم مجاهد، وشكر الله لك هذا الكلام الطيب وهذا العطاء، وأسأل الله أن يحمي لك ذريتك وأن يحمي لك زوجك وأن يجعلك مباركة أينما كنت. أختنا أسماء، أخت أسماء، السلام عليكم ورحمة الله، ارفعي صوتك يا أسماء.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ممكن أكلم الشيخ؟
يسمعك الشيخ، تفضل يا أسماء.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أسماء قصري، أسماء قصري على التلفزيون اللي عندك، الله هديك.
دائما تأدي بي التفكير في التفكر في خلق الله والأمور اللي تصير والآيات، دائما توديني والعياذ بالله التفكير الإلحادي وساوس الإلحادية.
نعم.
ما نتخلص منها، أجد دائما يجيني تفكير ما أقدر أقوله، استغفر الله على ذلك.
طيب السؤال واضح يا أسماء، شكرا. شكرا أسماء الله خليك. أختنا أم البراء، السلام عليكم أم البراء. أم البراء
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
أنا سمعت الذي الشيخ خالد الراشد الله يجزاه خير يوضح لنا كيفية الخلاص من قسوة القلب.
أرفع أم البراء، أعيد السؤال وبشوي إن شاء الله خليك.
أقول لك الشيخ خالد الراشد الله يجزاه خير،
أيوة،
يوضح لنا كيفية الخلاص من قسوة القلب.
الخلاص من
قسوة القلب.
قسوة القلب، طيب شكرا. شكرا يا أم البراء. أختنا عبير العتيبي، أهلا وسهلا أخت عبير. عبير تفضلي. السلام عليكم.
السلام عليكم.
يا هلا، بتفضلي يا عبير.
نشكركم على هذا البرنامج الناجح،
جزاك الله خير،
واتمنى من المسؤولين انهم يعيدون هذا البرنامج على المجلس العام
باذن الله، وهذا ما نرن اليه، وهذه رساله منك ومنا ومن الشيخ كذلك لكل الاخوان المسؤولين في القناه العامه ان يعيدوا هذا البرنامج، وهذا المطلب حقيقي، ونسال الله ان يكون محل تحقيق باذن الله سبحانه وتعالى. شكرا لك يا عبير. اخونا محمد، تفضل اخوي محمد. أخي محمد مرزوق، السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام، هلا وسهلا فيك حبيب.
سؤالي لشيخي وحبيبي الشيخ خالد الراشد، أقول وكما ذكرت الأخت عبير، لماذا لا تستفاد أو تستغل مثل هذه الصور الواقعية وتعرض في المخيمات الدعوية التي سوف تقام بإذن الله في إجازة هذا الصيف
بإذن
في جميع المناطق، لعل الله أن ينفع بها، وخاصة أنها مدعومة بصوت شيخنا الفاضل الشيخ خالد، والناس تتأثر بطبيعتها من هذه المشاهد. وأخيرا أسأل الله العظيم أن ينفعنا بما سمعنا ورأينا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام. شكر الله لك أخي محمد، وأنا هنا أسوق بشرى لك أنت خاصة ولكل من يتابع قناة المجد العلمية ولكل محبي صاحب الفضيلة الشيخ خالد الراشد. بشركم أيها الأحبة بأن هذه الحلقة أو هذا الموضوع هي صوت وصورة مسجلة، وستباع بإذن الله عز وجل في التسجيلات الإسلامية في القريب العاجل، والتي قد تبنتها تسجيلات خطاب الإسلامية بمدينة الرياض، والتي نسأل الله عز وجل أن يجعلها مباركة أينما كانت، وحقوق الطبع محفوظة لديها، وستباع بإذن الله في أسابيع قريبة عاجلة في الأسواق. كما أبشركم بأن هناك كتاب أو كتيب مصغر ذكر فيه صاحب الفضيلة الشيخ خالد الراشد أسرار تلك الرحلة، والتي لم يبيح بها الشيخ لا عبر إعلامنا هذا ولا عبر ذاك الشريط، وهي أسرار خاصة جدا بتفصيلها، ولعل من ضمن أسرارها، وليسمح لي شيخي وحبيبي وأستاذي وأخي الشيخ خالد الراشد، ولعلي أنقل لكم هذا الخبر بأن الشيخ خالد وفقه الله، أسأل الله عز وجل بفضله ومنه وكرمه وجوده وعزه أن يجعله مباركا أينما كان، وأن يعوضه خيرا، وأن يبدوه بجنة عرضها السماوات والأرض. بعد سفره إلى أرض أندونيسيا بليلة أو ليلتين توفت والدته رحمه الله، وهو كان على أرض أندونيسيا، وجاءه الاتصال بوفاتها رحمه الله، لكنه آثر الدعوة إلى الله وآثر البقاء في سبيل نقل الخير إلى الناس. أنقلكم إلى صاحب الفضيلة عودة إلى تعليق كل المتصلين، وإلى أن يقول شيء من أثر هذه الرحلة إن أذن لنا شيخنا. سامحني، أدري أني قصيت لكن عفوا.
أنا أسميت الرحلة برحلة الأحسان. أسميت الرحلة برحلة الأحزان لأن تتابعت أحزانها منذ بدايتها. فبعد سفري، أنا سافرت الخميس ثم ماتت الوالدة، أسأل الله أن يتقبلها في صباح يوم السبت، وأخبرت بالخبر وأنا هناك، لكني أثرت البقاء، فلم يكن هناك كبير مصلحة في رجوعي، وأحمد الله أنها كانت راضية عني. وصلى الله أن يتقبلها وموت المسلمين.
صاحب
هناك أيضا بعد، هناك بعض كما أن كان هناك أحزان، لكن أيضا كانت هناك ابتسامات، كانت هناك مبشرات لعلي أذكرها في ذلك الكتاب الذي سيخرج قريبا أيضا بعد أن يخرج ذلك الشريط بإذن الله.
بإذن الله. طيب صاحب الفضيلة، أختنا أسماء وأختنا أم البراء وبعض المتصلين يقولون كيف نعالج قسوة هذه القلوب؟ لا شك أن هذا المرأة وهذا المشهد الحقيقي الذي رأيناه هو علاج من علاج قسوة تلك القلوب، لكن ماذا تقول أنت خاصة لعلاج مثل هذه القسوة؟
القلوب لا تذهب أمراضها ولا تلين إلا بذكر علام الغيوب.
سبحانه
وتعالى. والله ندبنا إلى العلاج وبين لنا طريقة العلاج، لكن قليل هم الذين يأخذون بهذا العلاج. الله قال: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. لقلة ذكرنا لله تبارك وتعالى قست قلوبنا، ولقلة قراءتنا للقرآن قست قلوبنا. فالذي يرقق القلوب المداومة على قراءة القرآن بتدبر وبخشوع، كثرة ذكر الله في الصباح والمساء، كثرة ذكر الموت كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أكثر من ذكر هادم اللذات ومفرق الجماعات. مثل هذه الأمور تلين القلوب. الأخت تسأل تقول: هل التفكر يزيد نؤجر عليه؟ نعم، نؤجر عليه، لأن التفكر يزيد في الإيمان، والإيمان يدفعنا إلى فعل الطاعات. فإذا زاد إيماننا زادت أعمالنا، فزادت أجورنا بإذن الله تبارك وتعالى. الأخت أسماء أيضا تقول أنها تتفكر ثم يصل بها التفكير إلى الذات الإلهية، وهذا أمر اشتكاه الصحابة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لهم: أوجدتم مثل هذا؟ قالوا: نعم يا رسول الله. قال: فذلك صريح الإيمان. فالإنسان يطرد مثل هذا التفكير ويقول: آمنت بالله، ويتفكر في خلق الله تبارك وتعالى. فالله لا تدركه الأبصار، وهو يدرك الأبصار، وهو اللطيف الخبير. تعرفنا على الله بآياته في السماء، في الجبال ننظر فيها ونتفكر، ما بين السماء وسماء ارتفاع، ما بين السماء وسماء مسافة 500 سنة. تخيلوا في سورة المجادلة، لو تفكرنا في كلام القرآن وفي آيات الرحمن، تأتي امرأة تشتكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، حتى تعلم المرأة أنها مكرمة عند الله، وأن صوتها مسموع في السماء عند الله تبارك وتعالى. تأتي تشتكي، تقول: يا رسول الله، ظهر مني، قال لي: أنت عليك ظهر كظهر أمي. تقول: والله ما، يقول النبي صلى الله عليه وسلم مبينا الحكم الشرعي: والله ما أراك إلا قد حرمت عليه. تقول: يا رسول الله، إن لي منه صبية صغارا، إن ضممتهم إلي جاعوا، وإن ضممتهم إليه ضاعوا. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: والله ما أراك إلا قد حرمت عليه. تقول: أثنى شبابي، أعطيته مالي، أعطيته كل شيء. تريد طريقة أنها ترجع إلى ذلك الرجل، وتعيد بناء الأسرة مرة ثانية. فيقول لها النبي صلى الله عليه وسلم: والله ما أراك إلا قد حرمت عليه. تظنين أن قضيتها لم تصل إلى السماء؟ وأن الله لم ينصرها. والله لو تفكرنا لاستشعرنا عظمة الله في جوابه تبارك وتعالى على سؤال تلك المرأة. تقول عائشة رضي الله عنها: والله الذي لا إله إلا هو، جاءت المجادلة تشتكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ووالله ما بينها ما بيني وبينها إلا ستار، يأتيني بعض من كلامها ولا أسمع كثيرا من كلامها، ثم في لحظات يأتيها رد رب العزة والجلال من فوق سبع سماوات: بسم الله الرحمن الرحيم، قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله، والله يسمع تحاوركما، إن الله سميع بصير. فما ضيع الله المرأة، انتصر لها من فوق سبع سماوات. تقول عائشة: تبارك الذي وسع سمعه كل شيء. والله لو استشعرنا وتدبرنا مثل هذه الآيات للانت القلوب، وما نطقت إلا بذكر علام الغيوب. لكن لقلة ذكرنا لله، لقلة قراءتنا للقرآن، لقلة ذكرنا للموت وساعاته وكرباته وتذكر يوم القيامة ومشاهد منه، وإن تبقى عندنا وقت سأربط مشهدا بمشهد يوم القيامة بإذن الله.
بإذن الله. صح الفضيلة ذلي، أيها الأخوة المشاهدون والمشاهدات، نود أن نلفت عنايتكم بأنه قد دخل الآن وقت صلاة العصر بمدينة الرياض بتوقيت المملكة العربية السعودية. صاحب الفضيلة، أنا أتمنى أن تعرض قليلا، لأن سمعنا بعض المداخلين، بل رأينا من كتب وسمعنا في الشارع العام من يعزي بأن كل ما حدث بأرض أندونيسيا أنه عذاب وعقاب فقط، نسي أنها قد تكون ابتلاء وكرامة من الله، فأرجو أن تعرض على
هذا. نعم، هذا أمر نغفل عنه. ولذلك أنا قلت في بداية الكلام افتتاح هذا اللقاء المبارك، قلت أن البلاء قد يكون على نوعين: نعم ابتلاء نعم، وابتلاء نقم. وهذه هي صور البلاء. سبحان الله، الصالح يبتلى، قد لا يكون مذنب، قد لا يكون مذنبا، قد يكون صالحا، لكنه يبتلى لرفعة درجته. نحسب أولئك، سبحان الله، كثير من الناس ينسى أن عندنا ذنوب.
وقول الله: ألف لام ميم، حسب الناس
الله أن الله. أي نعم، ينسى كثير من الناس، يظنون أنهم مذنبون هناك في أندونيسيا، وينسى أن عندنا من الذنوب ما الله به عليم. فنأمن مكر الله هنا، ونظن أن الله مقتهم وعاجلهم بالعقوبة، وما يدريك أن الله قد رحمهم وعاجل لهم بالعقوبة وأخر لنا العقوبة إلى يوم آخر. فلا يأمن مكر الله إلا القوم الكافرون.
أحسن الله إليك. طيب، مخرجنا الأستاذ عادل، لعلنا نعود إلى تصوير الشريط الذي صور صاحب فضيلة الشيخ خالد الراشد ليكمل بعض التعليق، ونعود مرة أخرى إلى بعض المحاور. تفضل أستاذ عادل.
أبدأ شيخ؟
تفضل.
الآن سبحان الله، أريدكم تشهدوا معي هذه المناظر. اشهدوا، هذا مسجد، ثم هناك مسجد، آخر. سبحان الله، بعضهم يقول البيوت كانت خشبية، والمساجد كانت من الحجر والحديد. والله الذي لا إله إلا هو، وسترى المنظر الآن، البيوت أشد بنيانا من المساجد، وليس هو بالمسجد الأول. هذا أنا دخلت في ولطته وصليت فيه ركعتين، ودعوت فيه لأمة محمد كلها. والله العظيم أني صليت في ذلك المكان ودعوت الله لأمة محمد كلها، وهو ليس بالمسجد الوحيد. والله الذي لا إله إلا هو، أني رأيت ما 7 أو 8 أو 10 مساجد، بعضها خشبي، دمر ما حولها ونجت هذه المساجد بإذن الله تبارك وتعالى. تخيل تلك الأمواج التي خرجت من تلك الديار. سبحان الله، اليوم الثاني انتقلنا إلى قرية أخرى، هي القرية التي رأينا فيها ذلك المسجد. تخيلوا هروب الناس. سأذكركم بمشهد آخر حين نتذكر مثل هذه المشاهد العظيمة، لكني لا أستطيع التعليق على كل هذه الأحداث بسرعة وعجالة، لكني أريد أجمعها في نقاط. النقطة الأولى، اليوم الثاني لرحلتي في المناطق المنكوبة، ذهبنا إلى قرية على شاطئ البحر. هي تلك القرية التي رأينا فيها ذلك المسجد الذي ذكرت أني قد صليت فيه. سبحان الله، قرية من أغنى قرى، ومن أكثرها تطورا. والله ما ترى فيها إلا آثار للتطور الذي كان هناك، أجهزة اتصالات وشبكات وأشياء من التكنولوجيا الحديثة التي كانت موجودة هناك. وبيوتها سبحان الله من الطوب والحجارة. بل سترون، سأذكر، ذكرت أنا في الشريط أني صعدت إلى دور ثاني في بيت بدون سلم أو مصعد.
لا إله.
نعم، هذا في القرية التي ذهبت إليها في اليوم الثاني.
يعني اقتلعه
نعم يا شيخ. نعم، سبحان الله، كيف كان المنظر في تلك القرية. تماما قد زالت القرية عن بكرة أبيها إلا من منظرين, إلا من منظرين شد انتباهي هناك. المنظر الأول لبيت في وسط القرية, والمنظر الثاني ذلك المسجد الذي ذكرت أني رأيته. أما البيت بعد ما توقفت على شاطئ البحر التفت خلفي ما رأيت إلا دمار, زالت الأبنية بكاملها تماما, لا تقل تبقى أثر أبدا, والله ورقة بيضاء قد زالت تماما إلا من ذلك المنظر, بيت ثم مسجد في طرف القرية. قلت يا الله كيف نجا هذا البيت؟ قالوا لي إن لهذا البيت قصة عجيبة. هذا يا إخوان ليس الدور الأول, هذا ليس بالدور الأول, هذا الدور الثاني. لما جاءت الأمواج بكل قوة اقتلعت الدور الأول من أثاثه, ثم حملت الدور الثاني ورمت به عشرات الأمتار بعيدا بعيدا عن أثاثه. فسبحان الله, سبحان الله, أول مرة أصعد إلى دور ثاني من غير سلم أو مصعد كهربائي. والله إنها آية من آيات الله. كم وزن البيت تظنون؟ كم تظنون أن وزن هذا البيت؟ قال لي أهل القرية أن هذا البيت بيت جديد انتهي من بنائه منذ 3 أشهر, فيه والله من كل آثار الزينة, من رخام, من زينة, من كل ما يخطر على البال. أين أهله؟ قضوا في من قضى. لكن الذي شد منظري وجعل في قلبي رهبة ورهبة ذلك المسجد الذي كان في طرف القرية. يا الله, بنيان أبيض يقف بكل عزة بكل شموخ في وسط ذلك الدمار تماما, ويقف هذا كأن الله يرينا آية, كأن الله يقول لنا أن هذا هو طريق النجاة, كأن الله يبين لنا أن لا مفر من الله إلا إلى الله. بل لقد أخبرني عشرات الناجين والله الذي لا إله إلا هم أنهم نجوا يوم أن فروا إلى المساجد, لاذوا بالمساجد فلم يخيبهم الرحمن, بل حماهم ونجوا في ذلك الموقف العظيم. حين وقفت في وسط المسجد, والله العظيم إن طراز بنيانهم للمساجد سبحان الله الجهات الجانبية تكون مكشوفة لأن أجواءه طيبة على مدار العام, ولا الجهة أمامهم القبلة تكون مسدودة وفيها المحراب جهة البحر. والله لم يمس بسوء, ما أقول أنها لم تتضرر, ولكنها والله ترميمات خفيفة وتعود أحسن مما كانت, بل هي جاهزة للصلاة, وصلينا في ذلك المكان. كأن الله يرينا آية وعلامة أن هذا هو طريق النجاة. أين هم يا شيخ اليوم الذين ظلوا طريق المساجد؟ كم هم الذين ظلوا طريق المساجد؟ كم هم الذين لا يعرفون أن لله عبودية في الرخاء كما أن لله عبودية في الشدة؟ أمس عندي في الجامع تجاوز عدد المصلين في صلاة الفجر, انتهى الصف الثاني وبدأ في الصف الثالث, وهذا مستغرب عندنا. الذي حدث أن الاختبارات قد أقبلت, أن اختبارات الطلبة قد أقبلت وبدأ الطلاب يصلون صلاة الفجر. الله أكبر, أين نحن عن صلاة الفجر قبلها بأيام؟ أم نحن لا نعرف الله إلا في الشدة ووقت الرخاء نتناسى؟ كثير يغفلون أن لله عبودية في الرخاء ولله عبودية في الشدة, ولا يحقق عبودية الشدة إلا أولئك الذين حققوها لله في وقت الرخاء, كما قال النبي صلى الله عليه وسلم, تعرف على الله في الرخاء يعرفك في الشدة. الآية العجيبة, كيف نجا أحد أولئك الذين في تلك القرية؟ يقول لي صليت الفجر, ثم لما انتهت الصلاة عندي ملصقات اللي احنا نلصقها على لوحات المساجد, يقول عندي
حضرات ونحن.
الله الله, يقول عندي ملصقات عن صفة صلاة النبي وعن صفة وضوءه. انتهيت من صلاة الفجر ثم انطلقت إلى القرى المجاورة أعلقها في المساجد, وحدث الطوفان وأنا في مسجد قريب ولم يمس بسوء. الله أكبر, نجا الذين كانوا ينهون عن السوء ويدعون إلى الله تبارك وتعالى. أظن أن كل الناس تريد تسمع كيف خرجت الأمواج, كل يريد يسمع كيف خرجت الأمواج. شاهد عيان اسمه حسن, عنده زوجتان وعشرة أطفال, ماتوا كلهم إلا نجا له ابن واحد, أكبرهم عمره 17 سنة وأصغرهم عمره 4 سنوات. هذا يسكن في تلك القرية التي فيها المسجد التي على شاطئ البحر, ويعمل في مصنع اسمنت يشرف على تلك القرية على مرتفع, لذلك نجا ذلك المصنع لأنه كان مرتفعا عن الأمواج. يقول حسن, في 7 صباحا تركت أهلي النيام مع صبياني الصغار وانطلقت إلى عملي حيث أعمل في مصنع الاسمنت. بدأت أشعر أن البحر حركته عجيبة, ليس بالحركة التي أنا أعرفها في كل يوم. رأيت الأمواج تتحرك حركة قريبة, ثم بدأت الجبال تهتز اهتزاز مخيف, خفت على صغاري، نزلت من أعلى الجبل من مصنعي وذهبت إلى صغاري أنظر إليهم. سبحان الله، كانوا نيام كأني أنظر إليهم النظرة الأخيرة. يقول كأني أودعهم وأنظر إليهم النظرة الأخيرة. نظرت إليهم واطمأننت عليهم ثم رجعت إلى مكان عملي. اللي حدث يا إخوان أن الزلزال، مصدر الزلزال، مركز الزلزال كان يبعد عن شواطئ أندونيسيا 40 كيلو. فالذي حدث تشققت الأرض والمياه كلها ذهبت في قاع الأرض. اختلطت بماذا؟ اختلطت بالحمم، اختلطت بالنيران، ارتفعت درجات حرارتها إلى درجة عالية لا يعلمها إلا الله. في ساعة لحظات دخول المياه في قاع الأرض انحسرت الشواطئ يقول، وظهرت الأسماك حية. الذي كانوا قد تواجدوا على شاطئ البحر دخلوا إلى البحر يجمعون الأسماك، الحية. يقول وأنا أرى بأم عيني، ما هي والله إلا لحظات، حتى أقبلت أمواج سوداء يخرج منها دخان تطوي الأرض طيا بارتفاع عشرات الأمتار. قدرت سرعة تلك الأمواج من 600 إلى 700 من الكيلومترات في الساعة. يقول وبدأت تطوي الأرض طيا بكل قوة وأنا أرى بيتي الصغير يذهب مع من ذهب. تخيلت المنظر، إيه تخيلت المنظر. والله هذه المناظر وهذه الأخبار والله تحيي القلوب، إيه وتلين تلك القلوب، القاسية. وسألت أحدهم، سبحان الله ماذا كان يجري هناك، يا إخوان الرب رحيم، إيه